الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في غش الرعية، أي غش الوالي لرعيته، أي ما جاء من الوعيد الشديد مما يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، لأن الواجب على الوالي أن يهتم برعيته، والغش ضد النصح، الواجب على الوالي أن ينصح لرعيته، كما أن الواجب على الرعية أن تنصح أيضا للوالي، فتكون النصيحة متبادلة بين الراعي والرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب على من ولاه الله رعية أن ينصح لها، والواجب عليها أن تنصح له أيضا، تكون النصيحة متبادلة بين الوالي والرعية حتى يتم أمرهم ويستقيم شأنهم. أما إذا حصل الغش حصل الفساد في الرعية، اختل الأمن وتفرقت الكلمة، حصل من الأضرار الشيء الكثير، فالولاية أمانة كما سبق، الولاية أمانة كما سبق، يسأل عنها الوالي يوم القيامة كما يأتي في الأحاديث. نعم.
عن ناقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة. أخرجا.
ما من راع يسترعيه الله، الله جل وعلا هو الذي يولي الولاة، لأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره، فالله ولاه إياهم قدرا وشرعا، قدرا وشرعا. فالولاية منصب مهم، مسؤولية عظيمة، فكون الرعية هم الذين اختاروه أو هو استولى عليهم، إنما هذا بقضاء وقدر من الله. وأيضا الله شرع أيضا تولية الرعاة، تولية الولاة، لئلا تكون الأمور فوضى، فالراعي عليه مسؤولية عظيمة يجب عليه أن يقوم بها. فمن استرعاه الله رعية من الناس فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، هذا وعيد شديد في غش الراعي للرعية. الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى: لم يحطها بنصحه، قد علمنا أن الغش ضد النصح، الواجب على الوالي أن يسوس رعيته بما يصلحها ويدفع عنها الضرر، وأن لا يسمح لأي خلل يدخل عليها. فهو معنى كونه راعي أنه مستحفظ على هذه الرعية، كالراعي للغنم والراعي للمواشي لو يهملها لضاعت أو افترستها السباع. وكل راع له مسؤولية بحسبه، فهذا مما يوجب على الرعاة وولاة الأمور أن يبذلوا جهدهم فيما يصلح الرعية، وأن يدفعوا عنهم ما يضرهم. فمن الغش للرعية أن يتركوا على ما يريدون وما يشتهون، كالذي يقول حرية الرأي أو الديمقراطية، هذا غش. فالواجب على الوالي أن يحسم الأمر ولا يترك الأمر للرعاع والسذج يبدون آراءهم الضارة وينظر إلى أقوالهم، وإنما يأخذ الرأي من يأخذ الرأي من أصحاب الرأي والناصحين أصحاب التجربة، لا يأخذ الرأي من كل من هب ودب، لأن الناس إذا أعطوا الرأي كلهم أغلبهم يريد الأمور الفاسدة والأمور الضارة الشهوات المحرمة، يجب على الراعي أن يقف ضدهم وأن يسد هذا الباب ولا يترك للمفسدين مجالا ويقول هذا من حقهم وهذا من حرية الرأي وهذا وهذا، كما نسمع الآن. الواجب على الوالي أن ينظر في المصلحة وأن يستشير أهل الرأي والمعرفة والخبرة والعلم ويحزم الأمر، ولا ينظر إلى من يريدها عوجا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفقة على الرعية.
نعم، وهذا أيضا من مهمات الراعي والوالي أن يشفق على الرعية وأن يرحمهم وأن لا يشق عليهم، وأن ينظر فيما يجلب راحتهم ولا يشق عليهم ولا يرهقهم أمرا يصعب عليهم كما يأتي، فهو ينظر في مصالحهم وينظر أيضا إلى ضعفائهم ومساكينهم فيرحمهم ويشفق عليهم، ولا يقتصر نظره مع الأقوياء أو مع ذوي الشان، بل أيضا الضعفاء والمساكين لهم حق ولهم رعاية، فهم رعية من رعيته، يشفق عليهم ويرحمهم ويعطف عليهم ويدفع عنهم الضرر، ولا يسلط عليهم الأقوياء، بل إنه يكون نائبا عنهم فيما يرفق بهم ويصلح شأنهم. نعم.
وقول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي راع، هو أول الرعاة وأول الولاة عليه الصلاة والسلام، وكل من يأتي بعده فإنه يخلفه في هذا المنصب، منصب الولاية. قال الله جل وعلا له: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم. خفض الجناح معناه التواضع لهم، عدم الترفع عليهم. في الآية الأخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، في آيتين من كتاب الله أن الله أمر نبيه أن يتواضع لضعفاء أمته ورعيته، لأنهم بحاجة إلى العطف وبحاجة إلى جبر نقصهم. نعم.
وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم.
فبما رحمة من الله، الباء حرف جر، وما هذه دخلت عليها، فبما هذه الماء هذه حرف صلة، والأصل فبرحمة من الله، فبرحمة من الله، ولذلك صار الاسم مجرورا بالباء ولم تمنعه ما من الجر. فبما رحمة من الله، الله جل وعلا هو الذي جعل هذه الرحمة في قلبك، لنت لهم أي لأصحابك، لنت لهم واستمعت لرأيهم واستشرتهم، فهذا من الرحمة التي جعلها الله في قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على الولاة من بعده أن يقتدوا بذلك وأن يلينوا لرعاياهم، يخفضوا لهم جناح التواضع، وأن يلينوا لهم في القول وفي العمل. لنت لهم ولو كنت فظا، والفظ معناه الشديد الذي في قلبه شدة، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فكونه صلى الله عليه وسلم يلين لهم سبب لاجتماعهم، تآلفهم والتفافهم حول ولي أمرهم. وأما الفظاظة والغلظة فإنها سبب لنفورهم من ولي أمرهم. فهكذا ينبغي لولاة الأمور أن يتصفوا بهذه الصفة النبوية العظيمة. وهذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهاتين الآيتين في هذا الباب، لأجل أن يقتدي الولاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
نعم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للولاة من شق على رعيته أن الله يشق عليه، لأن الجزاء من جنس العمل عقوبة له، وأن من ولي أمرهم ورفق بهم واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرفق به، فإن الجزاء من جنس العمل. فهذا فيه الحث على أن ولي الأمر يتجنب الأمر الذي يشق على الرعية من أوامره وتدبيراته وسياسته، وأن يتحرى الرفق دائما وأبدا، ويأخذ بما هو الأرفق، كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فالرفق خير، فالوالي يتحرى ما فيه الرفق، وما هو الأحسن لرعيته، ويتجنب ما فيه مشقة عليهم. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وهو يضع سياسة عظيمة لولاة الأمور في أنهم دائما عندما يضعون الأنظمة أو يأمرون ويصدرون الأوامر أن يتحروا الرفق بالرعية، وأن يتجنبوا المشقة على الرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاحتجاب دون الرعية.
مما يجب على الوالي أيضا أن يستقبل الرعية ويسمع إلى شكاواهم وطلباتهم مباشرة بينه وبينهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان الخلفاء الراشدون يفعلون ذلك، أنهم لا يمنعون الناس من الوصول إليهم ورفع طلباتهم لهم، وينظرون فيها مباشرة. هذا هو الواجب على الراعي. فإن احتجب، أي جعل حاجبا بينه وبينهم، لا يدخلون عليه ولا يتكلمون معه في شؤونهم، فإن الله جل وعلا يحتجب عنه يوم القيامة عن حاجته، لأن الجزاء كما سبق من جنس العمل. أعد الحديث.
الباب الاحتجاب دون الرعية.
نعم.
عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم.
خلتهم.
من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي ولأبي داود عن عمرو بن مرة الجهني نحوه، وصححه الحاكم.
نعم. هذا الحديث فيه أن هذا الصحابي نصح معاوية رضي الله عنه لما ولاه الله أمور المسلمين، صار أمير المؤمنين، فهذا فيه أن ولي الأمر تبذل له النصيحة من قبل العلماء. فهذا الصحابي نصح لولي الأمر وروى له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه إياه. فهذا فيه أنه يجب على العلماء أن يبلغوا ولي الأمر الأحاديث الخاصة بالولاة لأجل أن يمتثلوها وأن يناصحوا ولاة الأمور. وهذا يكون مباشرة مع ولي الأمر، يخاطبه به بينه وبينه، لا أنه يتكلم بهذا غائبا عنه، فإن هذا لا يجدي شيئا بل يجر شرا. تكون النصيحة بين الوالي وبين الناصح سرا بينه وبينه. فهذا الحديث فيه أن هذا الصحابي بلغ معاوية رضي الله عنه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من ولاه الله أمر المسلمين احتجب دون حاجتهم وخلتهم. والخلة فتح الخاء شدة الحاجة، احتجب الله عنه يوم القيامة عن حاجته وخلته. لأن الجزاء من جنس العمل، والناس يعرضون على رب العالمين يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم في الدنيا. يعرض الولاة والرعايا والأفراد يعرضون على الله سبحانه وتعالى، يجازي كلا بعمله ويحاسبه. فلذلك معاوية رضي الله عنه جعل ناظرا ينظر في حوائج الناس ينوب عنه في ذلك. هذا فيه أن ولي الأمر إذا لم يستطع مباشرة كل أعمال الناس وأعمال الرعية لا بأس أن يقيم من يثق به ومن فيه الكفاءة ليحل مشاكل الناس. ففيه اتخاذ الوزراء الصالحين الذين يساعدونه على مهام الرعية، لأنه بشر يعجز عن مباشرة كل أمور الناس، خصوصا إذا كثرت رعيته مثل معاوية رضي الله عنه. إنه تولى على المسلمين عموما في على وجه الأرض، تولى عليهم عموما، لذلك احتاج إلى من يعينه على مهام الولاية. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في غش الرعية، أي غش الوالي لرعيته، أي ما جاء من الوعيد الشديد مما يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، لأن الواجب على الوالي أن يهتم برعيته. والغش ضد النصح، الواجب على الوالي أن ينصح لرعيته، كما أن الواجب على الرعية أن تنصح أيضا للوالي، فتكون النصيحة متبادلة بين الراعي والرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب على من ولاه الله رعية أن ينصح لها، والواجب عليها أن تنصح له أيضا، تكون النصيحة متبادلة بين الوالي والرعية حتى يتم أمرهم ويستقيم شأنهم. أما إذا حصل الغش حصل الفساد في الرعية، اختل الأمن وتفرقت الكلمة، حصل من الأضرار الشيء الكثير، فالولاية أمانة كما سبق، الولاية أمانة كما سبق، يسأل عنها الوالي يوم القيامة كما يأتي في الأحاديث. نعم.
عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة. أخرجاه.
ما من راع يسترعيه الله، الله جل وعلا هو الذي يولي الولاة، لأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره. فالله ولاه إياهم قدرا وشرعا، قدرا وشرعا. فالولاية منصب مهم، مسؤولية عظيمة، فكون الرعية هم الذين اختاروه أو هو استولى عليهم، إنما هذا بقضاء وقدر من الله. وأيضا الله شرع أيضا تولية الرعاة، تولية الولاة، لئلا تكون الأمور فوضى. فالراعي عليه مسؤولية عظيمة يجب عليه أن يقوم بها. فمن استرعاه الله رعية من الناس فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة، ألا وعيد شديد في غش الراعي للرعية. الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى، لم يحطها بنصحه. قد علمنا أن الغش ضد النصح، الواجب على الوالي أن يسوس رعيته بما يصلحها ويدفع عنها الضرر، وأن لا يسمح لأي خلل يدخل عليها. فهو معنى كونه راعي أنه مستحفظ على هذه الرعية، كالراعي للغنم والراعي للمواشي لو يهملها لضاعت أو افترستها السباع. وكل راع له مسؤولية بحسبه، فهذا مما يوجب على الرعاة وولاة الأمور أن يبذلوا جهدهم فيما يصلح الرعية، وأن يدفعوا عنهم ما يضرهم. فمن الغش للرعية أن يتركوا على ما يريدون وما يشتهون، كالذي يقول حرية الرأي أو الديمقراطية، هذا غش. فالواجب على الوالي أن يحسم الأمر ولا يترك الأمر للرعاع والسذج يبدون آراءهم الضارة وينظر إلى أقوالهم، وإنما يأخذ الرأي من يأخذ الرأي من أصحاب الرأي والناصحين أصحاب التجربة، لا يأخذ الرأي من كل من هب ودب، لأن الناس إذا أعطوا الرأي كلهم أغلبهم يريد الأمور الفاسدة والأمور الضارة، الشهوات المحرمة. يجب على الراعي أن يقف ضدهم وأن يسد هذا الباب، ولا يترك للمفسدين مجالا ويقول هذا من حقهم وهذا من حرية الرأي وهذا وهذا، كما نسمع الآن. الواجب على الوالي أن ينظر في المصلحة وأن يستشير أهل الرأي والمعرفة والخبرة والعلم، ويحزم الأمر ولا ينظر إلى من يريدها عوجا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفقة على الرعية.
نعم، وهذا أيضا من مهمات الراعي والوالي، أن يشفق على الرعية وأن يرحمهم وأن لا يشق عليهم، وأن ينظر فيما يجلب راحتهم ولا يشق عليهم، ولا يرهقهم أمرا يصعب عليهم كما يأتي، فهو ينظر في مصالحهم وينظر أيضا إلى ضعفائهم ومساكينهم فيرحمهم ويشفق عليهم، ولا يقتصر نظره مع الأقوياء أو مع ذوي الشان، بل أيضا الضعفاء والمساكين لهم حق ولهم رعاية، فهم رعية من رعيته، يشفق عليهم ويرحمهم ويعطف عليهم ويدفع عنهم الضرر، ولا يسلط عليهم الأقوياء، بل إنه يكون نائبا عنهم فيما يرفق بهم ويصلح شانهم. نعم.
وقول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي راع، هو أول الرعاة وأول الولاة عليه الصلاة والسلام، وكل من يأتي بعده فإنه يخلفه في هذا المنصب، منصب الولاية. قال الله جل وعلا له: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم. خفض الجناح معناه التواضع لهم، عدم الترفع عليهم. في الآية الأخرى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، في آيتين من كتاب الله أن الله أمر نبيه أن يتواضع لضعفاء أمته ورعيته، لأنهم بحاجة إلى العطف وبحاجة إلى جبر نقصهم. نعم.
وقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم.
فبما رحمة من الله، الباء حرف جر، وما هذه دخلت عليها، فبما هذه الماء هذه حرف صلة، والأصل فبرحمة من الله، فبرحمة من الله، ولذلك صار الاسم مجرورا بالباء ولم تمنعهما من الجر. فبما رحمة من الله، الله جل وعلا هو الذي جعل هذه الرحمة في قلبك، لنت لهم أي لأصحابك، لنت لهم واستمعت لرأيهم واستشرتهم، فهذا من الرحمة التي جعلها الله في قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على الولاة من بعده أن يقتدوا بذلك وأن يلينوا لرعاياهم، يخفضوا لهم جناح التواضع، وأن يلينوا لهم في القول وفي العمل. لنت لهم ولو كنت فظا، والفظ معناه الشديد الذي في قلبه شدة، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فكونه صلى الله عليه وسلم يلين لهم سبب لاجتماعهم تالفهم والتفافهم حول ولي أمرهم. وأما الفظاظة والغلظة فإنها سبب لنفورهم من ولي أمرهم. فهكذا ينبغي لولاة الأمور أن يتصفوا بهذه الصفة النبوية العظيمة. وهذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهاتين الآيتين في هذا الباب، لأجل أن يقتدي الولاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
نعم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للولاة من شق على رعيته أن الله يشق عليه، لأن الجزاء من جنس العمل عقوبة له، وأن من ولي أمرهم ورفق بهم واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرفق به، فإن الجزاء من جنس العمل. فهذا فيه الحث على أن ولي الأمر يتجنب الأمر الذي يشق على الرعية من أوامره وتدبيراته وسياسته، وأن يتحرى الرفق دائما وأبدا، ويأخذ بما هو الأرفق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فالرفق خير، فالوالي يتحرى ما فيه الرفق وما هو الأحسن لرعيته، ويتجنب ما فيه مشقة عليهم. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وهو يضع سياسة عظيمة لولاة الأمور في أنهم دائما عندما يضعون الأنظمة أو يأمرون ويصدرون الأوامر أن يتحروا الرفق بالرعية، وأن يتجنبوا المشقة على الرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاحتجاب دون الرعية.
مما يجب على الوالي أيضا أن يستقبل الرعية ويسمع إلى شكاواهم وطلباتهم مباشرة بينه وبينهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان الخلفاء الراشدون يفعلون ذلك، أنهم لا يمنعون الناس من الوصول إليهم ورفع طلباتهم لهم، وينظرون فيها مباشرة. هذا هو الواجب على الراعي. فإن احتجب أي جعل حاجبا بينه وبينهم، لا يدخلون عليه ولا يتكلمون معه في شؤونهم، فإن الله جل وعلا يحتجب عنه يوم القيامة عن حاجته، لأن الجزاء كما سبق من جنس العمل. أعد الحديث.
الباب الاحتجاب دون الرعية.
نعم.
عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم.
خلتهم.
من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي ولأبي داود عن عمرو بن مرة الجهني نحوه، وصححه الحاكم.
نعم. هذا الحديث فيه أن هذا الصحابي نصح معاوية رضي الله عنه لما ولاه الله أمور المسلمين، صار أمير المؤمنين. فهذا فيه أن ولي الأمر تبذل له النصيحة من قبل العلماء، فهذا الصحابي نصح لولي الأمر وروى له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه إياه. هذا فيه أنه يجب على العلماء أن يبلغوا ولي الأمر الأحاديث الخاصة بالولاة لأجل أن يمتثلوها وأن يناصحوا ولاة الأمور. وهذا يكون مباشرة مع ولي الأمر، يخاطبه به بينه وبينه، لا أنه يتكلم بهذا غائبا عنه، فإن هذا لا يجدي شيئا بل يجر شرا. تكون النصيحة بين الوالي وبين الناصح سرا بينه وبينه. فهذا الحديث فيه أن هذا الصحابي بلغ معاوية رضي الله عنه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من ولاه الله أمر المسلمين احتجب دون حاجتهم وخلتهم، والخلة فتح الخاء شدة الحاجة، احتجب الله عنه يوم القيامة عن حاجته وخلته، لأن الجزاء من جنس العمل، والناس يعرضون على رب العالمين يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم في الدنيا. يعرض الولاة والرعايا والأفراد يعرضون على الله سبحانه وتعالى، يجازي كلا بعمله ويحاسبه. فلذلك معاوية رضي الله عنه جعل ناظرا ينظر في حوائج الناس ينوب عنه في ذلك. هذا فيه أن ولي الأمر إذا لم يستطع مباشرة كل أعمال الناس وأعمال الرعية لا بأس أن يقيم من يثق به ومن فيه الكفاءة ليحل مشاكل الناس. ففيه اتخاذ الوزراء الصالحين الذين يساعدونه على مهام الرعية، لأنه بشر يعجز عن مباشرة كل أمور الناس، خصوصا إذا كثرت رعيته مثل معاوية رضي الله عنه. إنه تولى على المسلمين عموما في على وجه الأرض، تولى عليهم عموما، لذلك احتاج إلى من يعينه على مهام الولاية. نعم.